Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi attahirin, la siyema bekiyetillahi fil aradin ve hüccetihi alel halki ecma'in, accelallahu faracahu şerif ve la'natu daimetu l-ebediyye ala a'daihim ecma'in ila qiyam yevmuddin. Allahümme vaffakna ve sairel muştegilin lil ilmi vel amel salih bi Muhammedin ve alihi attahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve accil faracahum ya kerim. كلامنا في هذا اليوم أيها الأعزاء في الركن الرابع في النجاسات وأحكامها. قال المصنف رحمه الله تعالى القول في النجاسات وهي 10 أنواع. تعرفون أعزائي أن النجاسات بعض الفقهاء وصلوها إلى 12 وأكثر من ذلك وأقل، وهذا كله بسبب يعني تجزئة نفس النقطة، احتمال يجزئها اثنين واحتمال يدخلها وهكذا، سنبين إن شاء الله في مطاوي هذا الدرس والدروس اللاحقة. المهم المصنف يقول النجاسات عندي 10، الأول والثاني، إذا دائما يجمعوهن أعزائي، دائما الأشياء التي تتحد في الحكم يجمعوها، مثل منتجون عن نجاسات يقول البول والغائط، من مثلا تروحون على المفطرات الأكل والشرب، من تروحون على بعض النجاسات الأخرى تلقى الكلب والخنزير، ذني متحدات في الحكم فلا داعي، كل وحدة نقطة واحد، لكن لأنه موضوعها مختلف لكن حكمها واحد فيجمعون. المهم هاي هم أشرنا إليه إحنا سابقا. الأول والثاني البول والغائط، الغائط أو الغايط، اثنيناتهم صحيح قلنا، الغايط بلغة أهل الحجاز والغائط بالهمزة لغة تميم أهل العراق. مما لا يؤكل لحمه، طبعا الإنسان وغير الإنسان، غير الإنسان منه؟ قال مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائل. إحنا قسمنا الحيوان إلى قسمين، له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة، وعليه يأتي مسألة الدماء، مسألة المني، مسألة البول والغائط. فالحيوان إما له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة. اللي إلى نفس سائلة يعني إلى أوداج 4 تشخب دم بقوة إذا قطعت، هذا لعله أخذته في أحكام المعاملات في مسألة قطع الأوداج 4 يعني، بل فيسمى له نفس سائل. أما الذي ليس له نفس سائل عندما يذبح يترشح منه الدم ويسيل سيلان، لا يشخب بقوة، واضح؟ هذا الفرق بين النفس السائل والذي ليس له نفس سائل. قال كل ما له نفس سائل سواء أكان جنسه حراما يحرم أكله لكنه طاهر في نفسه، كالأسد والذئب والفهد وإلى آخره، أو لا كان محللا في الأصل ولكن عرض له التحريم، كالجلال، الحيوان الجلال، حيوان الجلال الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان، هذا اللي قلنا عليه، مثل بعض الماعز والأغنام تأكل، تعتاد أكل عذرة الإنسان أو يكون أكلها الوحيد عذرة الإنسان، فهذه هي في أصلها طاهر لكن عرض لها التحريم بسبب اعتيادها على أكل عذرة الإنسان. طبعا عذرة الإنسان مو كل عذرة، بس عذرة الإنسان، فلو أكلت عذرة غير الإنسان تبقى يعني طاهرة وحلال. وأيضا موطوء الإنسان، الإنسان إذا وطأ شاة أو بقرة أو إلى آخره، هذه أيضا أعزائي يعرض عليها التحريم، هي في الأصل طاهرة وحلال لكنه عرض عليها التحريم. فشي يكون إحنا كلامنا على البول والغائط. قال وفي نجاسة رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله، استنتهينا من ذي النفس السائلة، قلنا اللي له نفس سائلة بوله وغائطه كله نجس، واضح؟ وقلنا يدخل بالحيوان وإن كان طاهرا في نفسه كالأسد والذئب وغيره، يدخل في ذلك أيضا الحيوان اللي هو محلل بالأصل لكن عرضت عليه الحرمة والنجاسة، اللي هو الحيوان الموطوء الإنسان أو الحيوان الجلال. انتهينا قلنا من الحيوان ذي النفس السائلة. وفي رجيع ما لا نفس له، رجيع يعني مخلفات الحيوانات، غائط بول إلى آخره. وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله، زين الحيوانات التي ليست لها نفس سائلة مثل الزواحف أو مثلا الأسماك وغيرها، قال تردد، تردد في ذلك. وجهي التردد شنو؟ بعد ما نكمل هاي العبارة. وكذا يعني وكذا التردد في ذرق الدجاجة أو الدجاج غير الجلال، إنه ذرق الدجاج هل يعتبر نجس لو طاهر؟ أيضا خلاف، أيضا تردد. والأظهر الطهارة بالأمرين، يعني يستظهر المصنف الطهارة في ذلك. أول شيء خلنا نتحدث على مسألة الدجاج، يعني ذرق الدجاج. اللي قال بالنجاسة أعزائي طبعا معتمد على رواية، رواية فارس بن حاتم القزويني، عنده رواية ولذلك قال هاي الرواية سألوا الإمام وقال نجس ويجتنب عنه وتغسل من عنده وإلى آخره، فعنده دليل رواية. واللي قال بعدم النجاسة إنه ليست بنجاسة، شنو الرد ماله؟ قال أول شيء يعني أول ما أجى طعن بالرواية، قال الرواية هذه أول شيء هي مكاتبة يعني مو لفظية، والمكاتبات تعرفون عندنا عليها مؤشرات كثيرة، المكاتبات تختلف عن الرواية الملفوظة اللي قالها الإمام. والمسؤول مجهول، ما ندري يا إمام، الإمام الصادق، الإمام الباقر، الكاظم، غيرهم، زين شوف الطعونات اللي قدموها. والراوي أصلا كذاب، الراوي عليه ضعيف كذاب، وأصلا مو بس ضعيف وكذا، فاسد المذهب يعني منحرف عنه. والرواية أيضا معارضة برواية أخرى أتم من عدها وأصح، اللي هي رواية وهب بن وهب عن الإمام الصادق. هاي أدلة جاب، وبعد قالوا أصالة العدم، إحنا من ننشك بأن هذا الشيء طاهر ولا نجس وما، والأدلة مختلفة، الأصل هو الأصل عدم النجاسة، النجاسة أمر حادث، الأصل عدمه، الأصل في الأشياء طهارة. فاكتبوا هسه وجهي التردد، ولا ما فهمتوا مسألة الدجاجة، نروح نكتب وجهي التردد. من قال بالنجاسة شنو الدليل ماله؟ الدليل ماله لعموم الغسل لجميع ما لا يؤكل لحمه، أي حيوان لا يؤكل لحمه سواء كان له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة، فيكون رجيعه نجس، يكون رجيعه نجس. هاي انتهينا من القضية. ومن قال بعدم نجاسته، اللي قال بالطهارة وعدم نجاسة، لأن ميتته ودمه طاهران، قالوا إحنا بالنسبة للحيوانات التي ليست لها نفس سائل ميتتها ودمها طاهران، فشي يكون فضلاتها رجيعها وغيرها يكون طاهر، وأصالة العدم. هاي تكتبون هيك وجهي التردد. زين، قال المصنف هاي بالنسبة للأول والثاني انتهينا منه. الثالث المني. المني أيضا عندنا نفس الإشكال به، هم نقسم الحيوان إلى له، طبعا من الإنسان ثابت نجاسته ما عندنا فيه كلام، والحيوان الذي له نفس سائل أيضا ثابت نجاسته، نجاسة المني ماله. خلينا نشوف العبارة اللي قالها، المني وهو نجس من كل حيوان ذو نفس سائل سواء حل أكله أو حرم أكله، يعني الخروف يحل أكله لكن المني ماله نجس، بينما إذا كان الخروف مثلا من موطوء الإنسان أو كان جلالا من باب أولى يكون يعني نجاستين تحدد. وفي مني ما لا نفس له سائلة فيه تردد، والطهارة أشهر، أشهر أو أظهر السحي، أشهر أو أثبه، أشهر أو أشبه، بعض النسخ مكتوب أشبه، هنا أنا النسخة اللي عندي أنا مكتوب بيها أشهر. المهم يعني المسألة سهلة، يعني خلافها بسيط. إذن مني الحيوان الذي ليس له نفس سائل هل هو طاهر أم نجس؟ قال عندي بيتردد والطهارة أشهر. خلينا نفترض أنه مني بعض الزواحف، مني بعض الأسماك، هل يحكم بطهارتها أم نجاستها؟ المصنف يقول الأشهر أو الأشبه أنه طاهر. طيب وجهي التردد شنو؟ طبعا هن الترددات ذن الاثنين متقاربة. كتبه كالتالي: من قال بالنجاسة، من قال بنجاسته دليل شنو؟ لإطلاق لفظ المني. يقول هذا يطلق على اليمني لو ما يطلق، نقول لا يطلق على اليمني، الذي يتوجب غسل، الغسل منه. فالمني ما دام يطلق على اليمني إذن يجب أنه يغسل ويعتبر من النجاسة. وأيضا لزوم الاحتياط، يلزمنا الاحتياط، وجابوا قاعدة الاشتغال وبها التفصيلات، يعني لأن أصلا الترددين عندنا بعض العلماء قالوا ذن الترددات ضعيفات، يعني ما يحتاج يتردد به كأنه. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: من قال بالطهارة، شنو دليله؟ قيده بالنفس السائلة، قال المني من الحيوان ذي النفس السائلة هذا هو النجس، وأما المني الصادر من الحيوان ليس له نفس سائلة فالأصل عدم نجاسته، والعمومات تشير إلى ذلك، وأوصل الأمر بعدم نجاسته إلى الإجماع والشهرة، والمصنف هم قال هو الأشهر. هذا الوجه الثاني من وجهي التردد. انتهينا من الأول والثاني والثالث، ننتقل إلى الرابع من النجاسات. احنا قلنا النجاسات 10، الرابع من النجاسات اللي هو الميتة. الميتة طبعا تعرفون انتو ايضا نفس التقسيم اللي قلنا عليه قبل قليل، وهو شنو؟ انه الحيوان نقسمه الى له نفس سائلة او ليس له نفس سائلة. قال: الميتة ولا ينجس من الميتات الا ما له نفس سائلة. هذا متفق عليه، الحيوان الذي له نفس سائلة، طبعا ميتة الإنسان وميتة كل حيوان، يعني كلامه وأنه لم يصرح به بس كأنما من المسلمات، مسألة البول والغائط، مسألة المني، مسألة الميتة، من الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة، هذا هو القدر المتيقن. زين، قال: ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة، وكل ما ينجس بالموت من ذي النفس السائلة، كل حيوان إذا مات ويعتبر طبعا له نفس سائلة ويعتبر نجيس، فتكون القطعة المبانة من جسده نجسة أيضا، فما قطع من جسده نجس، يسموها القطعة المبانة من الحي. يعني الإنسان الآن لو قطعنا أصبعه، أنا إذا دست أصبع الإنسان المقطوع نجسها، كون أخذ الإيد. إذا قطعت قدم الشات هاي نجسة، إذا قطعنا جزء فيه لحم وعظم من بقرة مثلا أو أسد أو فهد أو غيره، هاي تعامل معاملة النجس، حيا كان المقطوع منه، الحيوان حي أو ميت. يعني إذا حيوان قطعنا القدم مالته وبقى على قيد الحياة أو مات، قدمه نجسة، يسموها القطعة المبانة من الحي. وهي أعتقد بأحكام الأطعمة والأشربة تناقش هناك. وما كان منه ما لا تحل له الحياة، استنوا بنجي على الأشياء التي لا تحل لها الحياة من الحيوان الذي له نفس سائلة. تعرفون الأشياء التي لا تحل لها الحياة هي العظم والشعر والقرن والمنقار والصوف وإلى آخره. فهاي شنو حكمها؟ قال: فهو طاهر، هذا طاهر من الحيوان، أي حيوان القرن ماله السن إذا دسته طاهر، فهو طاهر، إلا أن يكون عينه نجس كالكلب والخنزير والكافر، ذولا الثلاثة، حتى الأشياء التي لا تحل لها الحياة اللي هو الشعر خلينا نفترض على سبيل المثال، هذا يعتبر نجس. زين، على الأظهر، ليش قال على الأظهر؟ لأن أكو قول ينسب إلى المرتضى، السيد المرتضى، بطهارة ما لا تحل له الحياة، وهي مسألة قياسية مناقشة شوية، بها مناقشة موسعة. السيد المرتضى قال: ما لا تحل له الحياة هيش قاس، قال الأشياء التي لا تحل لها الحياة. الآن عندي شات وعندي كلب أجلكم الله، الشات ميتة، الميتة الشات الميتة نجسة لو مو نجسة؟ نقول لا نجسة. قالوا شعرها أو صوفها؟ نقول لا، الصوف مالها يعتبر مما لا تحله الحياة فطعة. قال فالكلب نفس الكلام، الكلب هو أيضا نجس حال حال الشات الميتة، فيكون شعره شنو؟ طاهر. هيج قاسوا، طبعا هذا القياس مردود، لأنه ردوا عليه العلماء قالوا الشات لما ماتت أصلها كانت طاهرة، وتكون أجزاءها التي لا تحلها الحياة طاهرة. أما الكلب مو أصله طاهر وطرأت عليه النجاسة، الكلب هو أصله نجس فيعتبر محكوم بالنجاسة. المهم المسألة بها مناقشة، ولذلك استظهر. أنا وعدتكم كل ما تجي كلمة الأظهر أبين لكم وجه الخلاف فيها، على الأقل أذكر لكم بعض الأقوال. زين، قال ويجب، هاي خلوها العبارة بين قوسين لو سمحتم، ويجب الغسل على من مس ميتا، اللي مس ميت يجب أنه من الناس، طبعا من الإنس من الناس قبل تطهيره. إذا إنسان مات وبعدنا ما مغسلي، واجب علينا أنه نغتسل غسلة مس الميت حتى لو ما كو رطوبة مصرية. أعزائي، هذا حكم خاص يختلف عن بقية الميتات. يعني أنا إذا دست شات ميتة ما أغتسل، لأن جاف على جاف طاهر بلا خلاف. إذا أدوس عذرة إنسان أو عذرة غيرها من الحيوانات اللي نحكم بنجاستها، وكانت يدي جافة والعذرة جافة، يدي طاهرة لقاعدة أنه جاف على جاف طاهر بلا خلاف. إلا مسألة الإنسان، الإنسان حتى لو جاف على جاف يحكم بأنه، ما نقول أنه نجس، بس نقول هذا يجب عليك أنه تغتسل غسل مس الميت. هذا الفصل أعزائي إذا تتذكرون هناك في أحكام الغسيل قلنا الغسل ستة، من إجا شرح عليه شرح بس خمس أبواب، ما تحدث عن غسل مس الميت، عد هناك عدهن بس ما خلى له فصل مستقل. إذا تتذكرون تراجعون المحاضرات، إجا هنا نتحدث عنها بشكل عرضي بسيط، فاعترضوا بعض الشراح قالوا هذا المفروض يكون فصل مستقل، حال حال غسلة الجنابة، حال حال غسلة الميت، حال حال غسلة الحيض والاستحاضة، إلى آخر الكلام. المهم يقول المصنف رحمه الله ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره، إذن بعد التطهير لا يجب الغسل، وبعد طبعا بعد تطهيره. قال شوف يعني أعم من الغسل والتيمم، يحتمل تكليفنا مو غسله بس تيممه، إذا يممنا الميت في بعض الأحوال ويعتبر طاهر، فإذا مسينا ما علينا غسل مس الميت. وبعد برد الموت، أما إذا قبل برده فمسألة كأنما اتفاقية أنه لا يجب غسل مس الميت إذا مسيت أنت قبل برده. زين، هاي خلوها بين قوسين قلنا العبارة، نرجع نكمل عبارتنا. قال وكذا من غسل، وكذا من مس قطعة منه، اللي مس قطعة من الميت فيها عظم فنفس الحكم، هون يغتسل غسلة مس الميت. وغسل اليد فقط، هاي غسل مس ميت كامل، أما إذا تلمس جزء من الميت وما بي عظم، لحمة فقط مثلا، قطعة لحمة من لحمة الفخذ مثلا ما بيها عظم، فهنا لا، نجاسة عادية تغسل إيدك من عدها بس. قال وغسل اليد فقط على من مس ما لا عظم فيه، طبعا لحم جلد إلى آخره، أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس، بقرة ميتة ودستها مع الرطوبة قلنا، فرس شات إلى آخره، فهاي ما أغتسل غسل مس الميت وإنما أغسل إيدي فقط. هاي بالنسبة للنقطة الرابعة. ننتقل إلى الخامس من النجاسات. الخامس من النجاسات الدماء. الدماء وهذا أيضا انقسم نفس التقسيم، إذن البول والغائط والمني والدم نقسم الحيو، طبعا عدا الإنسان، الإنسان منتهي منه ذن كلها النجسات إذا صدرنا عنده، أما بقية الحيوانات الصامتة الأنعام وغيرها نقسم الحيوان إلى نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة. قال الدماء ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق. هاي له عرق شنو معناتها؟ يعني حيوان ذو نفس سائلة. لا ما يكون له عرق، اللي ما إلى عرق مثل بعض قلنا الأسماك والزواحف وغيرها اللي ليست لها نفس سائلة، يترشح من عدها الدم كالسمك وشبيه، فهذا أصلا دم طاهر وميتته طاهرة وبدن أيضا طاهر. واضح أعزائي؟ هذا الخامس. السادس والسابع هذا أيضا جمعها لوحدة الحكم بينهما، نجمع بين البول والغائط أول وثاني، وسادسا وسابعا الكلب والخنزير، مختلفاتهن بس حكمهن واحد فيجمعهن. قال الكلب والخنزير ذني من النجاسات الثابتة في الإسلام. البريان طبعا، أما الكلب كلب بحري وخنزير بحري ذني لا مو نجسات العين. قال وهما نجسان عينا ولعابا، نفس الكلب والخنزير نجس، وكل مخلفاته أيضا نجسة لعابة وغيره. زين، عندنا مسألة استطرادية هو ذكرها هنا، ولو نزى كلب مثلا، جاب لكم نزى يعني كأنما تزاوج الكلب مع حيوان آخر، خلنا نفترض كلب مع حيوان آخر، خلنا نفترض أسد أو نفترض ذئب أو شاة مثلا أو غيرها من الحيوانات، فشنو حكمها؟ طبعا هاي المسألة أعزائي دائما تذكر في الرسائل العملية، ولو هي مسألة نظرية، لأنه يقولون مدام مختلف الجنس ما يكون أكو توالد، بس المهم مسألة فرضية، ولو العلم يعني أيضا مختلف فيها قد تكون مثل ذلك. خلنا نفترض أنه تجامع الكلب مع الذئب مثلا أو مع شاة، ويش المثال، أو طبعا مو إلا كلب حتى لو كان خنزير وغيره، فشنو الحكم؟ شنو حكم على هذا المولود الذي سيلد؟ قال هذا نرجع إلى العرف، إذا صدق عليه كلب أو كان أشبه بالكلب فنحكم بنجاسته وحرمة أكله، وإن كان أشبه بالشاة أو الذئب أو غيرها فنحكم بطهارته وإلى آخره. قال ولو نزى كلب على حيوان فأولده روعية في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم على المصداق العرفي، وما عداهما من الحيوان فليس بنجس عدا الكلب والخنزير، بس ذن الكلب والخنزير هو نجس العين، وما عداها من الحيوانات فما عدنا نجس العين فليس بنجس، ولكن في الثعلب وفي نجاسة الثعلب والأرنب والفأر والوزغ تردد. طبعا أكو بعدهم غيرهم عندنا بي تردد المسوخ طبعا. المهم السودة يتحدث عن ذلك، والأظهر الطهارة في الجميع أيضا. هذا شنو منشأ التردد في الأرنب والثعلب؟ ومن الأول أصلا أفتى قال فليس بنجس، بس الكلب والخنزير هي نجسة العين وما عداها من الحيوانات فطاهرة، وجعل ذني قال تردد بهن، والأظهر هو الطهارة فيه. طبعا منشأ التردد أعزائي هو اختلاف الروايات أدى إلى اختلاف العلماء في والأقوال في ذلك. من قال بنجاستها، هيش تكتبون وجهتنا، من قال بنجاستها الروايات محمولة على التنجيس، روايات تتحدث عن ذني وحكمت عليها بالتنجيس. زين، ومن قال بطهارتها مثل المصنف ذهب إلى الأصل، قال إحنا شاكين نروح للأصل، ولو كانت نجسة لنجس سؤرها، وسؤرها لم يقل أحدا بنجاسته. وأيضا الروايات اللي مذكورة يحملوها على التنزيه والتعفف والاستقذار لا على التنجيس، واضح؟ فيكون وجه التردد كالتالي: من قال بطهارته للأصل والروايات محمولة على التنزيه، هذا الوجه الثاني من وجوه التردد، واضح أعزائي؟ الثامن من أحكام النجاسات، الثامن من النجاسات هو المسكرات، طبعا المائعة هاي أخذتها بالرسائل العملية، المسكرات وفي تنجيسها خلاف. هل هي نجسة لو بس يجب اجتنابها؟ والأظهر النجاسة، قلنا كلمة الأظهر تشير إلى وجود خلاف، بعض الفقهاء من المتقدمين ذهبوا إلى الطهارة، ومنهم الشيخ الصدوق وابن عقيل، ورواية قال عن الجعفي وإلى آخره. وفي حكمها في التنجيس العصير العنبي. هذا هنا المتأخرين جعلوا رقم مستقل العصير العنبي. إذا غلى بالنار أو بأي شيء آخر واشتد وإن لم يسكر، ما دام غلى بالنار هل بس ينجس لو هل يحرم شربه لو ينجس أيضا؟ أيضا فيه خلاف، وتردد طبعا المصنف بالنسبة للعصير العنبي، تردد في كتابه في المعتبر، قال عندي بي تردد. هنا أنا أيضا يتحدث عنه، قال وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة، وفي حكمها في التنجيس العصير العنبي إذا غلا واشتد وإن لم يسكر فهو نجس. هذا وجه اللي قال المصنف. هذا بالنسبة للثامن. التاسع الفقاع، الفقاع بالتجديد، تجديد القاف، وأكو بهم يقولون عليه الفقاع، الفقاع أو الفقاع اللي إحنا اليوم نصيح لها البيرة. ليش يسموه الفقاع؟ الفقاع هاي الفقاعات اللي تطلع من عده، شايفين البيبسي وبقية المشروبات الغازية، من واحد مثلا يخذها بقوة يخرج من عدها وغف، إحنا نسميه اليوم هذا فقاع. قبل كانت البيرة على هالأساس، مأخوذة طبعا من ماء الشعير بالغالب. ماء الشعير يختلف، ماء الشعير يختلف عن الفقاع المأخوذ من الشعير. الفقاع المأخوذ من الشعير نجس، أما ماء الشعير يختلف عن حكم آخر. زين، ما نتعرض لهنا باعتبار أنه أخذته وين؟ بالمنهاج بالرسالة العملية. العاشر والأخير، لأن احنا من الأول قلنا النجاسات عشرة، الكافر. الكافر أيضا نجس. الكافر وضابطه كل من خرج عن الإسلام، كل شخص ما يسمى مسلما هذا يعتبر نجس عند المصنف، سواء كان كافر كتابي كاليهودي والمسيحي والمجوسي على قول، أو غير كتابي كالبوذي والهندوسي والشيوعي وإلى آخره من ذولا اللي ما عندهم دين، أو من انتحله وجحد، يعني انتسب إليه، يدعي أنه مسلم لكن حقيقته هو كافر، مثل المغالي والناصبي وغيره، وجحد ضرورة من ضرورات الإسلام، ما يعلم أنه من الدين ضرورة، يقول أنا مسلم ولا إله إلا الله بس كذب ماكو صلاة، أو ينكر النبوة يقول، فهذا يعتبر أيضا نجس. طبعا أكو بعض فرق الإسلام، فرق كانت تنتسب إلى الإسلام وانحرفت وخرجت عن ذلك. قال كالخوارج والغلاة، ذولا محكومين بنجاستهم، الخوارج والغلاة والنواصب وغيرهم ذولا محكومين بكفرهم وارتدادهم عن الإسلام، وحتى سيأتيكم أنه ذولا يقتلون وتفصيل عندنا. وفي عرق الجنب، وفي نجاسة عرق المجنب من الحرام، هاي أيضا عندنا بيها خلاف. وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل، هاي أيضا نقطة مستقلة، عرق الإبل الجلال والمسوخ، المسوخ مثل القرد والفيل ذني أيضا نجسات لو لا، كلهن ذني بيهن خلاف. إذن أولا عرق الجنب من الحرام، اثنين عرق الإبل الجلال، الإبل فقط لا غيرها من الحيوانات الجلالة، والمسوخ أيضا هذا نقطة رقم ثلاثة اللي هو مثل القرد، خلاف بين الفقهاء، والأظهر الطهارة، طبعا خلاف مع ابن إدريس خصوصا، أما الشيخان الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وابن بابويه وابن البراج ذولا يحكمون بنجاسة عرق الجنب من الحرام. المهم المصنف يستظهر الطهارة في هذه الأشياء الثلاثة، وما عدا ذلك فليس بنجس. إحنا عددنا النجاسات لحد الآن عشرة، وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه، ليس بنجس، وإنما تعرض له النجاسة، قد يلاقي نجس فينجس. ويكره بول البغال والحمير والدواب، يعني الأفضل اجتناب بول البغال وبول الحمير وبول سائر الدواب، طبعا عدا البعير. شوفوا هنا البعير ما ذكره، لأن الروايات استثنت البعير، ومنهم من ذكره أنه لا، البعير أصلا يستحب شرب البول ماله، خصوصا عند أهل السنة مثل هذه الروايات نشطة ويفعلوها وكثيرة، يعني ورد عنها واضح؟ يعني خرجت بدليل خاص. هذا تمام الكلام في النجاسات العشرة. بقانا شنو؟ بقانا أحكام النجاسات. أحكام النجاسات هذا نؤجل الكلام في درس آخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.